أما مذهب أهل الحق فيكفرون من نقض إسلامه. أما بالكبائر والذنوب والدليل كبير، الأدلة ما أذكرها لكم، دليل في مسلم حديث صحيح أن رجلا جيء أبيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد شرب الخمر فحده فرده أقام الحد عليه، ثم ذهب فشرب الخمر مرة أخرى فجيء به فعده، فشرب الخمر مرة أخرى فجيء به فعده، فقال واحد من الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا تقول هذا، لا تعينوا الشيطان على أخيكم، والله إني لأعلم أنه يحب الله ورسوله. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد لهذا السكير راس مرتكب كبيرة لكن مسكين وقع بهذه المعصية بحكم ضعف البشري ولكنه يحب الله ورسوله. فنحن لا نكفر صاحب الذنب ولو كان كبيرا ولكن نسميه عاصيا ونسميه فاسقا وهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء أدخله وإن شاء عذبه بقدر معصيته وكبيرته، لكن نهاية إلى الجنة متى ما أقام أركان الإسلام. أما إذا ترك الصلاة ولو ما شرب الخمر فهو كافر، ولو ما سمع الأغاني فهو كافر، غير أن ترك الصلاة كفر يخرج من الملة والعياذ بالله من عقيدة أهل السنة والجماعة ومن معتقدهم وأصولهم وجوب طاعة ولي الأمر المسلم. وهذه المسألة تخفى على كثير من طلبة العلم وينبغي أن نتوسع ونتوقف فيها، لأن القضية ما هي قضية مجاملات أو مجاهلة، قضية أصل من أصول أهل السنة والجماعة يجب أن تفهم على أنه عقيدة ما هو هوى ولا خوف ولا مجاملة للسلطة ولا رغبة فيما عند السلطة. والله ما نقول هذا إلا براءة لذمتنا وبيانا لعقيدتنا التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة أنه يجب على كل مسلم طاعة ولي الأمر المسلم ما لم يأمر بمعصية الله، طاعته بالمعروف. أما إذا أمر بمعصية الله فلا تجب طاعته فيما أمر به من معصية وتجب طاعته في خلاف ذلك، يعني لا إذا أمرت بمعصية لا تطيع بالمعصية لكن لا تعصي في بقية الأوامر، ما يجوز. عقيدة أهل السنة والجماعة أنه يجب طاعة ولي الأمر المسلم فيما ليس معصية، أما المعصية فلا يجوز طاعته فيها ويجب طاعته فيما بقي غيرها. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويقول عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. وحديث العرباض بن سارية حديث مشهور قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة طويلة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال في نهايتها وعليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. هكذا يعتقد أهل السنة والجماعة، وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وذكره شيخ الإسلام ابن القيم وذكره الإمام أحمد وذكره الإمام الطبراني في كتاب شرح السنة وذكره الأئمة كلهم منهم شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، ذكر في المسائل الجاهلية التي خالف الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية فيها وهي 100 مسألة، ذكر في المسألة الثالثة اعتقاد بعض الناس، وهذه مصيبة حتى بعض الشباب الأدب عليهم ما يدري، اعتقاد بعض الناس أن مخالفة ولي الأمر وعدم طاعته فضيلة وقوة وصدع بالحق ولا يخشى في الله لومة لائم، وأن السمع والطاعة لولي الأمر ذل وإهانة ومجاهلة، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر على جور الولاة وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة لهم، وغلظ في ذلك وأبدأ وأعاد لما في عدم طاعة ولاة الأمر من المفاسد التي لا يعلمها إلا الله. يقول عبد الله بن المبارك أصل جميع الفرق الضالة وهي 72 فرقة تجتمع في 4 فرق، القدرية والمرجئة والرافضة والخوارج، فمن قدم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وترضى عن الصحابة كلهم ولم يتكلم في بقيتهم إلا بخير ودعا لهم وكف عما حصل بينهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره، شو هذا العقيدة؟ رحم الله ابن مبارك. يقول من قدم أبو بكر وعمر علي عثمان علي ثم ترفع عن الصحابة ودعا لهم ولم يقض فيما دار بينهم فقد رفض وخرج من التشيع أوله آخره. ومن قال الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص في الطاعة والمعصية فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره. ومن قال بالصلاة خلف كل إمام بر وفاجر وجاهد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. ومن قال المقادير كلها من الله خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب السنة. هذا هو معتقد أهل السنة فيما يتعلق بطاعة ولي الأمر. إذ أن الخروج على ولي الأمر المسلم كبو ولي الأمر المسلم مقيد بالإسلام، أما ولي الأمر الكافر هذا له تعامل آخر، لكن ولي الأمر المسلم الذي يحكم بالشريعة فإنه يجب طاعته حتى ولو حصل منه ظلم أو لو حتى حصل منه معصية أو لو حتى حصل منه مخالفة أو جور، فلا ينبغي الخروج عليه ولا ينبغي طاعته فيما يتعلق بالمعصية التي أمر بها، ولكن يطاع في غيرها ويدعى له، فإن الدعاء له طاعة لله. الدعاء للفضل بن عياض يقول لو أني أعلم أن هناك دعوة مستجابة وصرفتها لولي الأمر. وتروى هذه الحكاية عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، لأن في الدعوة له مصلحة للإسلام والمسلمين. نسأل الله عز وجل أن يصلح وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه الله ويرضاه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من المفاسد أكثر من الذي خرجت لإزالته. يقول اقرأ التاريخ ولا يكاد يعرف عن طائفة خرجت على ذي سلطان إلا ووقعت بخروجها من المفاسد عليها وعلى الأمة أعظم مما خرجت من أجله، فهي خرجت بتزيل مفسدة فوقعت في مفسدة أكبر، ولهذا تقدم المصالح وتدرأ المفاسد. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. من أصولهم أيضا، من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبهم لهم والترضي عنهم والكف عن الخوف فيما دار بينهم خلافا للرافضة وللخوارج. ويرون أن الخليفة بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ثم إنهم يحبون أهل بيت رسول الله. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، نحن ما نكره أهل بيت رسول الله بل نحبهم في أبينا وأمنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، يحبون أهل بيت رسول الله ونتولاهم، ولكن ومن أهل بيته أزواجه خلافا للرافضة. الرافضة يقول أهل بيته ليس منهم أزواجه، سبحان الله، أزواجه هم أهل بيته، ومن أهل بيته إلا يكونوا أزواجه، فأهلك أهلك أول أهلك زوجته، وأهل بيت رسول الله زوجاته رضي الله عنهم وأرضاهم، وأهل بيته وقرابته هم الصالحون منهم، أما غير الصالحين فليسوا من أهل بيته. كعمه أبي لهب، إيش رأيكم أبو لهب؟ هم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب هذا عم الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، وهذا أبو لهب اسمه أبو لهب ابن عبد المطلب، واسمه عبد شمس، وسمي أبو لهب لأنه من أهل اللهب والعياذ بالله في النار. فهذا أبو لهب عم الرسول، هل هو من أهل بيته؟ لا، بل أهل بيته من سار على نهجه واتبع سنته، وله قرابة فهو من أهل بيته نتولاه ونحبه بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام يا معشر قريش لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس يا عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. ويقول يا فاطمة يا آل محمد لا يأتين الناس بأعمالهم وتأتوني أنتم بأنسابكم، اعملوا لا أغني عنكم من الله شيئا. وهؤلاء القرابة لهم علينا حق الإكرام وحق المحبة وحق الاحترام من غير غلو فيهم، فلا نتقرب اليهم بشيء من العباده، ولا نعتقد انهم يتصرفون او ينفعون او يضرون. يقول الله لنبيه: قل لا املك لكم ضرا ولا نفعا ولا رشدا، قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف بغيره؟ وهذا خلاف المعتقد الرافضه الذين يعتقدون ان الائمه يعني ينفعون ويضرون، وان بهم قامت السماوات وبهم الارض، وان الرعد صوف علي، وان البرق صوته، وان كل شيء في يده. هذا كله من الشركيات التي والضلالات التي ما انزل الله بها من سلطان. من معتقد اهل السنه والجماعه التصديق بكرامات الاولياء. ايش الكرامه؟ الكرامه هي امر خارق للعاده تجريه الله عز وجل على ايدي بعض عباده الصالحين. اما المعجزه هي امر خارق للعاده يقصد به التحدي يجريه الله على ايدي انبياءه ورسله. اما الكرامه لا، كرامه مثل كرامه عمر وهو في المدينه يخطب الجمعه، راى الجيش ياتي من وراء ساريه، قال: يا ساريه الجبل، يا ساريه الجبل. هذه كرامه من كرامات عمر. والكرامه تختلف عن الشعوذه والكهانه، فان الكرامه تجري على ايدي الصالحين وسبيلها الطاعه، اما الشعوذه والكهانه فتجري على ايدي السحره وسبيلها الكفر والمعصيه والعياذ بالله. حتى لا يختلط على الناس معنى الكرامه ومعنى السحر، فان من الناس من على يديه اشياء يتضح بها انه يعني يسحر الناس. مثل واحد اخبرني من الاخوه يقول في بلدهم، يقول: كنت ازور شيخ طريقه ظنا مني انه يعني رجل صالح وبيقربني الى الله. يقول: فجلسنا عنده بين المغرب الى العشاء، وكان يامرنا بالاذكار والتسبيح وذكر الله. يقول: ولما حان وقت الصلاه قال لنا: قوموا صلوا. فقلت: انا جديد على الجلسه. يقول: ما اعرف اداب المريد واداب التابع للشيخ. فقلت له: وانت يا شيخ ليه ما تصلي؟ قال: انا اصلي بالحرم. وهم في بلده، بلد بعيد بينه وبين الحرم يمكن 2000 كيلو. يقول: فقمنا راح نصلي. يقول: انا ما دخل في عقلي انه يصلي بالحرم، كيف يصلي بالحرم؟ وهو بالغرفه. يقول: فلما اقيمت الصلاه وانا في المسجد خرجت من الصف ورحت بيت الشيخ هذا ابغى اشوف كيف يصلي بالحرم. يقول: فجيت وهو مقفل عليه الباب، والباب يقول خشب وفي شقوق في الطول. يقول: طلعت منه جاب الرجال راجل أثار ما يبغى يصلي هو أصلا، لأنه عارف أن صلاته ما له صلاة، هو ضال، ولكن يضحك على هؤلاء لأنه يصلي بالحرم. هذا من الضلال. إذا رجع الإنسان: فين صليت؟ أنا صليت بالحرم. هذا قال: إيه؟ قال: هذه كرامة لي، كرامة لي إني أصلي بالحرم. هذه ما هي كرامة، وإنما هي ضلالة والعياذ بالله. من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يستدلون في طريقة الاستدلال بالكتاب والسنة واتباع ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستدلون بالآراء ولا يستدلون بكلام العلماء إلا إذا كان كلام العلماء مكتبس ومستند على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا سموا أهل الكتاب والسنة، أهل السنة والجماعة، لأنهم مجتمعين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل عقيدتنا أن العصمة لرسول الله، وأن كل من بعده يمكن أن يخطئ، حتى الصحابة يمكن أن يخطئ. نعم، ليه؟ لأنهم بشر غير معصومين. وأيضا لا نتعصب إلا للحق، ونعتقد أن المجتهد يصيب ويخطئ، وأنه إذا أصاب فله أجرين، وإذا أخطأ فله أجر الاجتهاد وليس عليه ذنب الخطأ، وأن الاجتهاد لا يزال مسموح به ومفتوح لمن توفرت فيه شروط الاجتهاد إلى يوم القيامة. ويعتقد أهل السنة والجماعة أن الاختلاف وارد، الاختلاف بين الأمة وارد، لأن الناس ما هم مطبوعين في مطبعة بحيث تتساوى جميع طبعاتهم. لا، الله خلق الناس مختلفين ولذلك خلقهم، ولا يزالون مختلفين، ولكن هذا الخلاف لا يفسد للود قضية ولا يوجد بين المؤمنين عداوة، بل يحب بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا ويصلي بعضهم خلف بعض ويعتذر نصيبهم لمخطئهم مع اختلافهم في المسائل الفرعية التي هي محل نظر واجتهاد. فإذا أخطأ واحد منهم أهل السنة والجماعة يأتون إليه فينصحونه ويصححون خطأه، لكن لا يلتقطون هذا الخطأ عليه ويفسقونه ويبدعونه ويخرجون من الملة ويحذرون الناس منه، لا، بل يصححون خطأه ويعتذرون له ويدعون له. يقول الشافعي رحمة الله تعالى عليه، يقول: كلامنا صواب يحتمل الخطأ، وكلام غيرنا خطأ يحتمل الصواب. شوفوا كيف أدبهم رحمة الله تعالى عليه، يقول: كلامي صواب، ما أعتقد إلا صواب، لكنه يحتمل الخطأ، وكلام خصمي خطأ، ولو أعرف أنه صواب لسمعته، لكن يحتمل أن يكون صواب، لأن من هو الكلام الذي هو صواب ولا يحتمل الخطأ؟ هذا كلام الله وكلام رسوله. أما ما دمت أنا بشر فإن كلامي مهما كان صوابا فإن احتمال وقوع الغلط فيه وارد، ولذا هذا مذهبهم رحمة الله تعالى عليهم. وأخيرا، من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يحافظون على إقامة شعائر الإسلام، خصوصا الصلاة في جماعة المسلمين، وينصحون لكل مسلم، وخصوصا ولاة الأمر، لأن الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله، هذا مسلم، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامة المسلمين، ويتعاونون على البر والتقوى، ويصبرون عند البلاء، ويشكرون عند الرخاء، ويرضون بمر القضاء، ويتحلون بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، مثل بر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار، وينهون عن الفخر وعن الخيلاء وعن البغي وعن الظلم، لأن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذا أيها الأخوة هو مجمل معتقد أهل السنة والجماعة. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلنا وإياكم من هذه الفرقة النادية، وأن يثبتنا جميعا عليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد. ونجيب على بعض الأسئلة بينما يحصل الأذان، بقي 5 دقائق على الأذان. من ضمن الأسئلة سؤال من إحدى الأخوات في الله، تقول: ما هي ضوابط خروج المرأة المسلمة من بيتها؟ هل هناك ضوابط وآداب؟ نعم، والجواب أن الأصل في المرأة المسلمة أنها تستقر في بيتها وتمضي معظم عمرها في بيتها، لأن بيتها عرشها ومكان عزها وسترها، ولا يستطيع الشيطان أن يتسلط عليها ما دامت في بيتها. لكن إذا خرجت، جاء في الحديث: إذا خرجت المرأة من بيتها، إيش حصل؟ استشرفها الشيطان، يعني استفزها. وقال عليه الصلاة والسلام: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. والله أمر المرأة بأن تستقر، قال عز وجل: وقرن في بيوتكن. فعلى المرأة المؤمنة أن تربي نفسها على هذا الطبع، أن تلزم البيت باستمرار. وتستطيع المرأة أن تعرف هل هي مؤمنة أو غير مؤمنة عن طريق عرض نفسها على حب البيت وعدم حبه. فإن كانت تعلم البيت وتحب البيت ولا تحب أن تخرج من البيت إلا مغصوبة وكارهة، هذه مؤمنة. أما التي تضيق في البيت وتزهد في البيت ولا تنبسط إلا إذا شرح عبادتها وخرجت، فهذه ليست بمؤمنة، هذه تعرض نفسها للفتنة، فعليها أن تتوب إلى الله عز وجل. هذا الأصل. لكن هل يجوز الخروج؟ نعم، يجوز الخروج في حالات، يجوز الخروج. الحالة الأولى: الخروج للصلاة، وخصوصا إذا كان هناك مصلحة علمية، مثل حضور درس مثل هذا الدرس، أو حضور صلاة تراويح مثل في رمضان. لو صلت مرة في بيتها ما تصلي تراويح كما ينبغي، يشغلونها أطفالها ويشغلونها بالليل، لكن في المسجد تصلي كامل. أو حضور صلاة الجمعة رغم أنها ما تجب عليها، لكن لو حضرتها أجزأتها من أجل تسمع الخطبة. أو حضور صلاة العيدين، يقول أم نشيبة بالتكاعد: كنا نخرج الحيض وذوات الخدور يسمعن الخطبة ويشهدن دعوة المسلمين والخير. فهذا يجوز أن تخرج إلى الصلاة. يجوز أن تخرج إلى العمل إذا كان عملها مباح، مثل التعليم وفيه مصلحة للبنات المسلمين، وهي ملتزمة ومتدينة ويحصل على يديها خير للبنات تعليم المسلمين، هذه يجوز أن تخرج. مثل الخروج لزيارة رحم أو قريب أو عيادة مريض أو زيارة جار، وفي أضيق الظروف والنطاق، هذا يجوز كله، لكن بآداب شرعية أذكرها لكم وهي خمسة أدب. الأدب الأول ما يتعلق باللباس، أن يكون لباسها ساترا لها من أخمص قدمها إلى مشاش رأسها، ما يبدو منها شعرة ولا يبدو منها ظفر ولا يبدو منها لحمة، لا من أصبع ولا من يد ولا من رجل ولا من شعر ولا من شيء، حتى الأيدي ملبسة بالجوانب، حتى الأقدام فيها شراب أسود، مستورة بالكامل من رأسها إلى قدمها. ويكون هذا الستار نفسه غير ملفت للنظر، لأن بعض العباءات الآن مزينة بحيث تحتاج المرأة إذا لبستها أن تلبس عليها عباية ثانية لأنها مطردة، أو موشاه بالبصر أو موشاه بالفضة، يعني عباءة القصد من العباءة إيش؟ الستر. فإذا كانت العباءة فاضحة عشان تستتر عليها تلبس عليها عباءة ثانية عشان تستر نفسها، هذا أول شرط من شروط اللباس. ثاني شرط أن يكون هذا اللباس هادئا غير ملون وغير ملفت للنظر، مهم زركش حتى ولو كان تحت العباءة، تأخذ لون واحد رمادي بني أي لون هادئ ما هو مزركش ولا ملفت للنظر، لأن يعني الألوان دي تثير الغرائز، أنت إذا شفت لون مزركش ملفت للنظر يستثيره، أما إذا كان لون عادي هادئ ما في إثارة هذا المطلوب في ثوب المرأة الذي تخرج به إلى تلك التجمعات، وتدع الثوب المزركش والجميل للزوج في البيت وهو المطلوب من المرأة، لأن يعني بعض النساء تلبس في البيت أسوأ الثياب، تطبخ وتكنس وتغسل وتسوي به ثوب واحد، وإذا دخل زوجها يعينها به ثوب هذا كأنها برجة لي وحياة الله، فإذا أرادت تخرج تلبست الثياب الجميلة للشارع وللزيارات والثياب السيئة للبيت، فإذا دخل وراءها كأنها عبريتة كرهها وخرج برا يدور له على زينة، لكن لو جلست كل ما دخل وإذا في ثوب شكل كل يوم في ثوب يشوف كل يوم جديد يرى انها اجمل واحدة في الدنيا، واذا خرجت تلبس الثوب السيء الذي لا يلفت انظار الناس فيها، هذا الادب الثاني من اداب اللباس. الادب الثالث ان يكون سميكا، يكون ثوب هذا متين سميك ما هو شفاف ما يطف، يعني بعض الثياب شوف الجلد بورا فهي كاسية عالية، فلا يجوز ان يكون الثوب الا سميكا لا يشف ولا يصف. ايضا ان يكون الثوب، الشرط الرابع ان يكون واسعا فضفاضا مثل الخيبة عباءة كاملة، ويدخل في هذا التحريم الكاب اللي المسؤول النساء الحين في موضع الان تلبس واحدة كاب، هذا الكاب ما هو عباءة ولا ستار، لا هنا الكاب. طيب يؤذن الان وبعدين نتكلم ان شاء الله. الكاب الذي يلبسه بعض النساء هذا لا يكفي للحجاب، فلا بد من العباءة، أن الكاب يظهر رقبة المرأة ورأسها ويظهر أفداءها ويظهر أكتافها ويظهر أرداسها، وبالتالي يعني كأنها لابسة ثوب، لكن إذا لبست عباءة فإن العباءة تنزل من على الجسم من الرأس على الجسم بشكل هرمي فتختفي جميع مقاسم المرأة ومحاسنها، فلا بد أن يكون. وفي هذا فتوى من سماحة الشيخ عبد العزيز الباز أن لبس الكاب غير جائز للمرأة المسلمة إذا أرادت أن تخرج به إلى مجامع الرجال، فينبغي أن تلبس العباءة الساترة. أيضا من شروط اللباس أن لا يكون فيه تشبه بالكافرات مثل لبس القصير، فإن هذا مما اختص به نساء أهل الكفر، فلا ينبغي للمرأة أن تتشبه بهم، لأن من تشبه بقوم فهو منهم. ولا يكون فيه أيضا تشبه بالرجال مثل لبس البنطلون، الآن نسمع أن بعض النساء بدأت تلبس بنطلون كأنها رجال، وهذا من التشبه بالرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال ولعن الله المتشبهين من النساء من الرجال بالنساء. هذا الأدب الأول في اللباس. الأدب الثاني إذا خرجت المرأة يتعلق بالعطر، إذ يحرم على المرأة أن تتعطر ثم تخرج، والعطر إما أن يكون في ثيابها من السابق أو يكون أخذته في نفس الوقت إذا خرجت، لأن يعني بعض النساء ما تتعطر في الحين لكن تخرج وثيابها معطرة، فإذا قال فيه عطري قالت لا إن فيه من زمان، لا ولو كان من زمان خلي الثياب اللي فيها عطر وخذي ثياب ليس فيها عطر. لما روى الإمام أحمد في المسند أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن كفلات، كفلة يعني غير متعطرة، رائحتها رائحة عادية ما فيها أي ملفت للنظر، لأن العطر يثير غريزة الرجل إذا مرت من عنده بها رائحة رأسا يفتنه. وأيضا روى الإمام أحمد وفي مسلم أيضا قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد الصلاة معنا، منعها النبي صلى الله عليه وسلم من دخول المسجد إذا كان فيها بخور عود. وفي مسند أحمد وفي أيضا السنن الأربعة إلا ابن ماجه وهو صحيح قال: أيما امرأة استعطرت في بيتها ثم خرجت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. وهذا وعيد شديد حتى ولو خرجت إلى بيت الله تبارك وتعالى. الأدب الثالث فيما يتعلق بالخروج أن تتصف المرأة بصفة الحياء، والحياء هو قرين الإيمان، فإذا نزع الحياء نزع الإيمان. وأكثر ما ينبغي أن تكون عليه المرأة حياء إذا خرجت من بيتها، ويكون هذا بأمرين. الحياء يعني يظهر بصورتين، الصورة الأولى أن لا تمشي في وسط الطريق، إذا خرجت تمشي في الطرف الطريق هكذا، لا تجي في الوسط كأنها عسكري ولا رجال، لا تلفت في طرف الطريق عشان إذا تعرضت للفتنة تعرض من جانب واحد بس والجنب الثاني من جنب الجدر. لكن لما تمشي في الوسط خلاص اللي هنا واللي هنا يفتنون إليها ويفتنونها وتفتنهم. والحديث هذا الأمر هذا فيه حديث يعني صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر النساء استأخرنا والزمن حافة الطريق. ما ينبغي أن تمسك المرأة وسط الطريق، هذا الأدب الأول من الحياة. يثني الله على ويذكر امرأة بنت شعيب امرأة موسى وجاءته إحداهما تمشي على استحياء، هذا الأول الحياة الأول. الحياة الثاني منها أن تغض طرفها وأن ترخي رأسها وأن لا تلتفت يمين ولا شمال، وهي ماشية بعباءتها لا تقول كذا وكذا، لأن إذا تلفتت هذه إشارة مرور من الشيطان إنه ما تلفتت إلا تبغى شيء. ليش تلفتي؟ ما في إلا قدامك وعلى الأرض، ما ترفع رأسها ولا تلتفت يمين ولا شمال وتغض، لأن الشرع حرم على المرأة النظر إلى الرجال كما حرم على الرجال النظر إلى النساء. والآية في سورة النور قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال بعدها: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فكما أن الرجل مأمور بغض بصره، المرأة مأمورة بغض بصره. لا تقول إني ما حد يشوفني، أنت ما حد يشوفك، لكن أنت تشوفين الناس، والفتنة تقع منك وعليك أيضا. والحديث حديث صحيح، وهو رواه الإمام أحمد في المسند ورواه الترمذي وصححه ابن حبان أن أم سلمة قالت: كنت عند ميمونة أمهات المؤمنين، فدخل ابن أم مكتوم الأعمى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: احتجبا عنه. قلنا: أوليس أعمى يا رسول الله؟ قال: أفعمي واني أنتما، ألستما تبصرانه؟ فإذا كان الرجل ما يراك أعمى لكن أجل رينه، غطي بصرك أيتها المرأة المؤمنة، نظرا لأن في غض البصر مصلحة وتنفيذ لأمر الله تبارك وتعالى. هذا الأدب الثالث وهو الحياء. الأدب الرابع أن تدخل المسجد من باب النساء المخصص للنساء، وأن تدخل السوق المخصص للنساء، وأن تشتري السلعة في وقت يعني لا يكون فيه رجال ولا فيه زحمة رجال، وأن لا تتكلم هي إذا دخلت السوق تشتري مع الرجل تبيع وتشتري، ليه؟ لأن في بيعها وشرائها فكرة لها وللرجل الذي تشتري معه. هذه كل آداب المرأة. الأدب الخامس أن يكون معها محرم إذا خرجت، لا تخرج لوحدها، فإنها إذا خرجت لوحدها كانت عرضة لصدو المعتدين عليها من الرجال، إما بالكلام أو بالغمز أو بالملاصقة أو بأي تصرف. لكن إذا رأى الرجل الشرير أن امرأة معها رجل جنبها فإنه يصرف النظر عنها ولا يمد يده أو يمد عينه أو يحاول أن يؤذيها بأي أذى. فإذا خرجت إلى المسجد معك، إذا خرجت إلى السوق معها، أما أن تخرج ليس شرط أن تكون زوجتك، المهم محرم، قد يكون الأب وقد يكون الابن وقد يكون الولد وقد يكون الأخ، المهم محرم وليس السائق من المحارم. إن بعض النساء تقول معي سواق ما شاء الله معيش الذئب، إذا طمر الذئب في الحظيرة خلاص إيش رأيكم إذا طكينا الذئبان وطمرنا الذئب؟ قلنا والله ما فيه سارق من برا لكن فيه ذئب داخل الغنم، طكينا على الذئب، هذا هو الذئب اللي السارق المزح يشيف ولا راح. لا، السائق ليس بمحرم ولا ينبغي له أن يسب المرأة ولا يخرج بها إلى السوق ولا يذهب بها إلى المدرسة. هذا هو الأدب الخامس من آداب يعني خروج المرأة المسلمة إلى السوق. ونجيب أيضا على بعض الأسئلة باختصار إن شاء الله. يقول نرجو توجيه كلمة مع الذين يجادلون رجال الهيئة ولا يتعاونون معهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيها الأخوة ليس مسؤولية رجال الهيئة فقط، إنه مسؤولية كل مسلم. واسمعوا ماذا يقول الله في سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس. الذي ما يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر كأنه يقول أنا مالي من هذه الأمة، كأنه ما هو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كنتم ما كان رجال الهيئة لحالهم بس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. إيش تسوون؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قدم الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان، رغم أنه لا يصح الأمر والنهي إلا بالإيمان، لبيان عظم شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهي مسؤوليتي أنا. فإذا وجدت رجل من رجال الهيئة الذين جعلتهم الدولة مسؤولين فوق مسؤوليتهم، يعني هم مسؤولين مكلفين من قبل الدولة بالأمر والمعروف، إذا وجدت رجلا من رجال الهيئة في السوق أو في أي مكان يأمر وينهى، إيش موقفي أنا؟ أساعده، أقول نعم صدقت، خذ يا مرأة روح اطلع عندي يا ولد، أتعاون ويقوم السوق كله مناصر لهذا الرجل. كيف؟ لأننا أمة الأمر والنهي، أمة الدعوة، أمة النهي عن المنكر. لكن إذا قام مسكين رجل الهيئة يتكلم يا مرأة غض البصر راح على ذا، إيش سوت؟ إيش فيها؟ إيش دخلت فيها؟ أعوذ بالله. أجل أنت تأمر بالمنكر؟ والله قد ذكر في سورة التوبة أن الذين يأمرون بالمنكر هم المنافقون. اسمعوا شو يقول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إيش عملهم؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. طيب واللي ما يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر بل بالعكس؟ قال الله فيه، قال: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم. حرام عليك يا أخي إنك إذا رأيت رجل صالح من أهل الحزبة من أهل الدعوة ممن كلف بهذا العمل وهو يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر، يجب أن تشد أزره وأن تساعده وتتكلم معه وتجمع المنكر. ليه؟ لأنك إذا قمت بهذا برهنت على أنك مؤمن. أما إذا قمت ضده وساعدت صاحب المنكر عليه فأنت آمرا بالمنكر، وهذه صفة والعياذ بالله من صفات المنافقين والعياذ بالله. ما عقوبة تارك الصلاة والمتهاون فيها بعد النصح والإرشاد؟ تارك الصلاة الناس ثلاثة: تارك بالكلية فهذا كافر في الإجماع، متهاون صلي ويخلي، يعني طبعا ما يخلي لكن في غير الجماعة ويعني كسل وفي البيت، هذا منافق. والثالث مصلي مواظب وفي جماعة المسلمين فهذا مؤمن. هذا التارك للصلاة عقوبته أنه كافر وعليه أن يتوب إلى الله، لأنه يلزم من كونه كافرا أن تطبق عليه الأحكام الشرعية السبعة، وهي أنه لا يزوج فهو كافر، وإذا كان متزوج فإن المرأة تحرم عليه، ولا ينبغي لوليها أن يرضى أن تبقى في بيت هذا الرجل، وإذا بقيت هي في بيته فإنما يزنى بها وأولادها منها أولاد سفاح وزنا، لأنها حرمت عليه بمجرد كفر وترك للصلاة. لأن الله يقول: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن يحل لهم ولا هم يحلون لهم. بعدين لا يجوز له دخول مكة، لأن مكة بلد محرم مطهر مقدس أرضه طاهرة، ما يجوز أن يطأها إلا قدم مسلم طاهر. أما الكافر فهو نجس. يقول الله: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وإذا دخل مكة وما يصلي نجسها، والله إن نجسنا الكلب، يدخل الكلب ولا يدخل الخنزير ولا يدخل هذا والعياذ بالله. الرابع أنه لا يجوز له أن يذبح ذبيحة ولا تؤكل ذبيحته، لأنه إذا ذبح فالذبيحة حرجة حرمة تأكلها الكلاب ولا يأكلها مسلم. الخامس أنه لا يرث ولا يورث، لا يرث إذا مات ولا يورث إذا مات وليه، ولا يورث هو إذا مات، فالمال يذهب إلى بيت مال المسلمين. السادس أنه لا يؤكل ولا يشارب ولا يجالس ولا يسلم عليه ولا يزار إذا مرض، ولا تتبع دراجته، ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مدافن المسلمين. السابع أنه لا يترحم عليه بعد موته ولا يقال رحمة الله تعالى عليه، لأن الله نهى عن الترحم على الكفار، وقال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يقول مشكلتي السائل، مشكلتي أنني أنظر إلى النساء منذ زمن بعيد وكلما أردت التوبة رجعت إليها. مشكلتك خطيرة وأنت عبد شهوة، وينبغي لك أن تحارب نفسك، وهذا الموضوع يخصك. ما في أزرار نقدر ندخل في عينك ونركبها بعيد إذا شفت مرة تطبقها، لا، الزر في قلبك هنا. اشعر بأن الله أمرك وقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، واعلم بأن النظر مضر عليك، وما دمت عاقل ليش تتبع نظرك في كلام أو في منظر يضرك؟ غض بصرك، فإنه أتقى لربك وأهنى لقلبك وأريح لبالك وأسلم لدينك. أما إطلاق النظر فما منه مصلحة في أي حال من الأحوال، لأن الله يقول ذلك أزكى له. والله ما في أهنى في الدنيا ممن يغض بصره، ولا أتعس وأشقى ممن يطلق بصره، إن الذي يطلق بصره يعني يشوف أشكال غريبة وعجيبة. وبالتالي يقول وأنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صادر. وطريق السلامة أنك تغض عينك. كيف؟ فليقول واحد كيف أغض بصري؟ بالمجاهدة، بالمجاهدة، جاهد خلاص، ما في عيني براسي، من اللي بيجي يفتح عيني بالقوة؟ أمر بالدنيا طوالي أبو كده، من اللي يفتح عينك يقول لك طالع؟ الشيطان. هذه الشيطان يجي عندك يقول تلفت منظر ممتاز، لأن بعض الناس يغض عن المناظر العادية، أما إذا شاف شيء قال ما يفوت هذا، لا، غضت عن كل منظر. فإذا جاءك هذا الشعور قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول نرجو وجهة نظر الشرع فيما يلي: شخص يصادحني ويشد على يدي ويهز يدي حتى يكاد يخلعها من كفي ويكسرها، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الذي يشد على يدك وينبضك ينبغي انك ما تعطيه يدك، تعطيه رجلك علشان يقبض هاي لين تزلق، لان الانسان يحتاج الى تخفيف الرجل. اما اعطيك يدي علشان تحاييني وتشد علي بحنان وبحب فتنفض يدي حتى تخلع كتفي، او تقبضها، بعضهم لا قوي ويمسكها من هنا يجمع الاربع اصابع دي ثم يفرطها، اي فرطها حتى تطيح عندك. ايش هذا؟ قال احبه بالله، هذا ليس حبا بالله، فلا، هذا من سوء الادب. وايضا ليس من الادب انك تعطيه يدك كانه خارج، لا، وانما اعطه بتوقف واعتدال وشد عليه برد وبحنان. اما شد العداوه ورفع وفرص العداوه او محايات الاستعزاز هذا كله مخالف لتعاليم الشرع. يقول شخص اخر اذا مديت له يدي صافحني ولكن بسرعه يسحب يده مني، هذا ايضا من سوء الخلق. وقد لاحظت في بعض الناس ما ان يعطيك يده لا يقول كذا، انا واحد من الناس حياني وعانقني ومد يده من يمسكه، قلت ايش بك تمد يدك مني؟ ايش بك؟ ايش في يدي؟ فيها شيء؟ قال لا. قلت ليش تسحب هذا الضوء؟ قال والله عادي. قلت بئس العاده، خلي يدك في يدي حتى اغلق ثم مع السلامة. كيف الحال عباس؟ طيب اذا بقيتك وبقيتني، لكن من يمسك قلبي وتقول بيدي كاني ممسوس، ولا كان في يدي انا لقط يدك، ولا في يدي نار احرقتك، ولا نجاسه وسختك؟ اذا بنت ما تبغى تحايني لا تحايني اصلا. فهذا ايضا من سوء الادب من المسلم مع اخيه المسلم. يقول افيدونا اثابكم الله، ما حكم من صلى صلاه من صلى منفردا خلف الصف؟ هذه المساله موضوع خلاف بين العلماء. دخل رجل الى المسجد والصف الاول مكتمل ولم يجد احدا يصلي معه خلف الصف، وانتظر ما شاف احد، فماذا يصنع؟ هذه قضيه خلافيه. مجموعة من أهل العلم يقولون ينتظر حتى يجي واحد، فإذا لم يأتي واحد فيبقى واقف حتى تغلق الصلاة، فإذا غلق الصلاة يجيب الصلاة ويصلي الحالة. ليش؟ قالوا لأن في حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف. إذا صليت واحد وكبرت الحالة صلاة باطلة، ليه؟ لأنك منفرد، والحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف. هذا قول طائفة من أهل العلم، ويرى بهذا الرأي شيخنا سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز. بعضهم قال يسحب له واحد، رد عليه قالوا لا ما يجوز. ليش؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتم الصفوف، وهذا نقص الصف، وهذا اللي تراضى عن الصف نقص اجره، كان في الصف الاول ليش خليه في الصف الثاني، بعدين زعزعت الصف بمجرد ما تسحبه قام هذا ضرب هذا ضرب هذا ضرب اضربت كان اختلاج الصف كله. اجل لا، الاختلاج هذا ما يصلح. اهل العلم الاخرين قالوا يبحث له عن فرجه يقدر يقارب الصفوف شويه حتى يدخل، او يدخل مع الامام ان وجد، او ينتظر ان امكن، فلم يجد يصلي لوحده خلف الصف. قالوا الحديث، قالوا الحديث محمول على لا صلاة لمنفرد خلف الصف وهو يجد فرجة في الصف اللي قدامه. انطلاقا من الحديث الآخر أتم الصفوف الأول فالأول. وهذه هذا القول يرى الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين وشيخ الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله تعالى عليه، وهو الذي يعني يميل إليه القلب. لماذا؟ لأن الشرع قد حظ على الجماعة، والأدلة قد رقبت في مزاولة الجماعة، وما دام هذا المسكين دخل المسجد ولم يجد ايش يسوي؟ يجيب واحد من بيته يشل عليه يصلي معه، ولا يفوت الجماعه يصلي ويحط امره الى الله عز وجل، والله اعلم. اكتفي ايها الاخوان لاني اطلت عليكم، و هذا سؤال مهم شويه. يقول هناك شاب وجدته في مطعم يأكل، ولما انتهى من الأكل مسح يده بقرص العيش. أعوذ بالله، هذا من لا يليق بالمسلم وليس بالأدب. شكر نعمة الله عز وجل أن هذا العيش وضع للأكل ما هو للتمسيح، لكن من سوء الأدب مع الله ومن بطر النعمة أصبح الواحد يمسح في هذا، فلا ينبغي أن يمسح به، وعليه أن يتوب إلى الله، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والأسئلة التي وردت الليل إن شاء الله نختار لها وقت آخر للإجابة عليها فيما يستقبل، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.